الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوت مطيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 11 بعد 108، والمقامة في يوم الأحد الموافق 25 من شهر رمضان لعام 47 و400 ألف، وهي تتناول هذه الرسالة التي بعنوان أمالي في السيرة النبوية للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والعلامة حافظ حكمي سبقا شرحنا له كثيرا من الكتب والرسائل، أشهرها رسالته المشهورة سلم الوصول في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك كتابه معارج القبول. لازلنا نشرح هذا الكتاب أظن المرة الثانية أو أكثر، ما أدري. وله منظومة أيضا مشهورة وهي الجوهرة الفريدة، وكل هذه المصنفات وغيرها تدل على معدن هذا الرجل وعلى علمه الغزير، رغم أن العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى توفي في سن مبكرة، توفي وله 35 عاما، ومع ذلك حصل هذا العلم الغزير سبحان الله، وفتح الله عز وجل عليه فتحا مباركا وفتحا عظيما. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله أعلم، لعلها دعوة والدين، أو لعلها بركة شيخ عليه دعا له، أو لعلها بركة إخلاص به أقبل على رب البرية سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله، وهذه الأمور ترجع لهذه الأسباب مجموعة أو بعضها. ومن هنا فالإنسان لا ينبغي أن يقصر في سبب من الأسباب التي بها يحصل الخيرات، لا يمل من دعاء، من أعمال بر، من صدق وإخلاص، من إقبال على الله وإخبات وإنابة. فرب دعوة دعا الإنسان بصدق في جوف ليل، أو رب جنيه تصدق به فصادف محلا عندما تصدق عليه فدعا له من أرملة أو مسكين أو فقير أو محتاج. فالعبد لا يزهد في شيء من أنواع الخير، بل يفتح جميع القنوات ولا يمل. ما يقول أنا مثلا عندي قيام ليل وأدعو في قيام الليل، ثم يزهد في الدعاء في سواه، في صلاة الفرائض، في كذا، أو يزهد في باب صدقة، أو يزهد في باب بر والدين، أو يزهد. لا يا إخواني، الإنسان العاقل كالتاجر لا يستهين بشيء. والله لو أن رجلا يتاجر تجارة ورثها عن أبيه وأبوه عن جده في نوع معين من البضاعة، ثم بدا له في السوق أن نوعا آخر لو تاجر فيه لربح ملايين، لا اقتنص الفرصة ولا مضيعة. لو كان يتاجر في أحذية وبدا له أن يتاجر في ملابس لتاجر صفقة، لو كان يتاجر في ذهب وبدا له أن يتاجر في أحذية لقال صفقة. هو لا ينظر إلى البضاعة، إنما ينظر إلى الربح. كذلك المؤمن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أبواب الخير كثيرة وأن سبل الطاعات متنوعة، فإذا ما حصل مراد من هذا قد يحصل مراد من غيره. ولو تدبرنا مع عليه السلف الصالح لوجدنا هذا الأمر شعارا عندهم بارزا عندهم، ما كانوا يزهدون في الخير ولا كان الواحد يتخصص في باب من الأبواب. ها أنتم تعلمون الصديق رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه أيكم اليوم الذي عاد مريضا؟ فقال أنا. أيكم اليوم ما الذي أطعم مسكينا؟ قال أنا. كلما يسأل سؤالا يقول أبو بكر أنا رجل وطن نفسه على الخير وعلى أعلى الخير وعلى أعلى المنافسة. ولا يخفى عليكم قصة عمر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر، أسبقه يوما، لأن أبو بكر له السبق، ولو أنه أخبر أبو بكر بهذه المنافسة ما استطاع أن يسبقه، لكن قال في نفسه وصر ذلك في نفسه فقال اليوم أسبقه أبا بكر. أضمر السباق والمنافسة واستعد لها وجهزها ولم يخبر أبا بكر رضي الله عنه. يعني المفترض أن هذه المرة يتفوق عمر رضي الله عنه على أبي بكر لأنه مستعد المنافسة من طرف واحد والاستعداد من طرف واحد، فالمفترض أن هذه المرة يكون محصلا النتيجة التي يريد. فذهب فأتى بشطر ماله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع ماله بين يدي النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم شطره يا رسول الله. وهو يظن في نفسه أن أبا بكر لن يأتي بمثل ما أتى عمر، فوضع أبو بكر رضي الله عنه ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال هذا مالي كله يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، أي ما تركت شيئا. قال عمر في نفسي أيضا فقلت والله لا أسابقك بعدها أبدا. فهذه توفيق من الله أن يوطن العبد على ذلك وأن يصبح هذا السجية. ولا شك أن الصديق رضي الله عنه وفقه، وكما قلنا كما يختار الله أنبياء يختار الله أتباعهم، كما يختار الله أنبياء ويصطفي الله عز وجل رسله يصطفي الله أتباع رسله. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله عليه في تفسيره كلاما معناه في قول الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أصلا وفرعا، يعني أصلا في الرسل يصطفيهم الله، يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس، وفي أتباع الرسل، لأن الرسل يقوم أناس على نصرتهم وبلاغ ميراثهم إلى الأمة، فالعلماء ورثة الأنبياء، فالله يصطفي. ولهذا اصطفى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم صحابته، من كان يفعل ما فعل الصحابة؟ كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه واختاره ليكون رسولا، ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصفاها وأطهرها قلوب أصحابه فاصطفاهم. إخواني هذه وراثة الله يصطفي فعلا. ابن باز نحسبه والله أعلم مصطفى منطقة، الألباني، العثيمين، انظروا إلى هؤلاء نجد سبحان الله لهم من المقامات علما وعملا، علما وخلقا، علما ودعوة. لو تأملت في الذين يجعلهم الله شواهد على الخلق وأعلاما ورايات على هذا المنهج المبارك نجد سبحان الله اصطفاء عجيبا. هذا ابن باز، هذا حافظ حكمي، هذا السعدي، هذا العثيمين، هذا الألباني، هذا خليل هراس، هذا حامد فقي، هذا تقي الدين هلال في المغرب، هذا سبحان الله نقاوة، نقاوة سبحان الله. ولو تأملت في الواقع الذي نعيش فيه تأملت، وهذا ليس بباب التزكية، يعني الله أعلم بما في نفوس الناس، لكن فيما يظهر لو تأملت اليوم في وسط هذه الفتنة التي نعيشها والأحداث التي نعيشها وجدت مثلا مصرنا مثلا هي على كثرة يعني الدعاة فيها واتساعها وكثرة طلبة العلم ومن يتلقى العلم وكذا سبحان الله، نجد أن الله عز وجل اصطفى للسنة أناسا. لو تأملت كل بلد تجد أن الذي حسن فيها نقاوة الإخوة، يعني ما في واحد تجد بعيد عن السنة تتمنى تقول الأخ ذا فاضل أنا أعلمه، أسكت أعلمه أخي فاضل فاضل جدا. أخ ده أتمنى أن يكون على السنة، والله لو كان كما تصف لكان أسبق الناس إلى السنة. تجد سبحان الله، وحتى لو سلك هذا الطريق بعض الناس وليس أهلا، سرعان ما تنفي السنة خبثها، سرعان ما تنفي السنة خبثها، فقد يكون على هذا المنهج سنة سنتين ثلاث سنوات أكثر أقل أو كذا، ثم إن الله عز وجل يفضحه، ثم إن الله عز وجل يسقط هذا الإثم عن وجهه. ولهذا إذا تأملت أخبار المنتكسين تجد سبحان الله سرعة سرعة فائقة في الانتكاسة. الأمر الثاني عدم ضوابط واتزان، يعني حتى تعامله يوما كان على السنة تعامله مع المخالفين تجد فيه قاعدة، في شيء من الإنصاف، تجد ها يدعو له لعل الله أن يهديه. أما إذا انتكس كل هذه تتبدل بأمور لا تعرف للعلم طريق، ولا تعرف الخلق سبيلا، ولا تعرف للرجولة أصلا والمروءة محلا. يعني تجد سبحان الله ساقطة في كل باب. احنا الآن مثلا نرد على أهل البدع، ليه النهار نرد على أهل البدع؟ بس في شيء من الديانة، في شيء من الضوابط، يعني تتكلم عن حسان، تتكلم عن حوين، تتكلم، بس ما تتكلم وفي قلبك غل حسد، كأنك انت المسألة مسألة شخصية شرعية. ويعلم ربي سبحانه وتعالى، اقسم بالله يعلم ربي، على الأقل الإنسان يخبر عن نفسه، ما لي دخل بأي أحمد سنة وان كان الظن بأي سنة خيرا. اقسم بالله لو يتوب حسان اليوم او يتوب عدوي، والله ظني 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 ان فرح ابنائه لا يعدل شيئا في فرحهم، لان الخصومه مع الناس هي في نقطه، الخصومه مع الناس ليست في وظائفهم، الخصومه مع هؤلاء ليست في مناصبهم، الخصومه مع هؤلاء ليست في اموالهم، بالعكس بالعكس. الانسان اذا راى واحد من هؤلاء في نعمه او شيء دنيويه، هذا من الذي حرمها على طلبة العلم؟ يعني حلال للناس أن يعيشوا في مليارات، وحرام على طلبة علم أن يعيشوا في ملايين؟ لا، ما هو بحرام، بالعكس سنيفرح أن يكون في نعمة، لكن الخصومة في باب وباب واحد وفقط، إنما هو باب السنة. والله ثم والله ثم والله لو أن واحد من هؤلاء رجع إلى السنة وأعلنها وجاهد، والله لربما تضاعف حب الإنسان لا ربما عن غيره، لأن التأثير في الناس سوف يكون تأثيرا أقوى. ليس إلا ليست الخصومة لا مع هؤلاء في أموال ولا في أولاد ولا مناصب ولا دنيا، ولا إن الناس تلتف حوله، ولا إن ما سجدوا ثمان أدوار وتسع أدوار فأنت تحقد عليه. بئس هذا، بئس هذا الأمر، لو وصل إلى قلب الإنسان هذا فلينافس أهل الدنيا في دنياهم، ينافسهم طالما المنافسة بهذا، ينافس أهل الدنيا، ينافس أهل ملايين ومليارات، لكن ما ينافس في هذا الباب، بالعكس. ولهذا لماذا لم نحشد ابن باز؟ لماذا لم نحشد ألباني؟ لماذا لم نحشد ربيعا؟ لماذا لم نحشد فوزان؟ لماذا لم نحشد طلبة العلم الذين هم على ضرب هؤلاء الأكابر؟ لماذا؟ فهناك مروءة، هناك ديانة، أنت تسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم الحق رضا جميلا، اللهم ردهم جميعا الحق رضا جميلا، اللهم اجعلهم ألوية حق ودعاة إلى رب العالمين. حينما يكون في الساحة 2 3 4 أو يكون في الساحة 20 30 40 حيثما توجهت، رايح فين يا أخي؟ أنا في اسكندرية. بتحضر دروس فضيلة الشيخ ياسر إبراهيمي؟ لا والله، لا حول، لا أروح لفضيلة الشيخ ياسر وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل، الحقهم هؤلاء ناس لهم عمر في الدعوة، الحق كتب سنة. أنعم بهذا، يلا توكل على الله. وانت فين؟ في القاهرة؟ عندك هناك الشيخ حسان والشيخ كذا، روح هناك تعلم، لا تفوت فرصة يا أخي. طب وانت فين هذا؟ ده في المنوفية، روح الشيخ رسلان، روح هناك الشيخ رسلان والزم دروسه. تخيل كده، حيث ما توجه أي مكان هتقول اذهب إلى هذا، اذهب إلى هذا، ويكثر الخير، تكثر الدعوة في وسط كثر فيه الشر، بمؤسساته، بدعاته، بجامعاته، بكلياته، بأمواله، بدعمه. الباطل يدعم بكل قوة لأن إبليس على رأس هذا، أما الحق يزهد فيه بكل قوة لأن إبليس على رأس هذا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا أمر معروف معلوم، فلماذا لا نحب الهداية لهؤلاء؟ أبدا. ولهذا الخصومة في خصوم منهج سنة سنة، مثل ما تخاصم مثل سيد قد تخاصمه في ماذا؟ رجل يخاصم الصحابة، رجل يخاصم أنبياء، هل تملك أنت أن تخاصمه؟ لكن لو سيد قد مات على سنة ماذا تكون وماذا تقول؟ فإذا الولاء والبراء هذا إنما يكون بحسب القرب والبعد من طاعة الله عز وجل أو كذا. فالإنسان افتح كل قنوات الخير، لا تذهب شيء من ذلك، دعاء، صلاة ليل، صدقة، نفقة، بر. شوف امرأة دخلت النار وهي امرأة بغي، غفر الله لها بماذا؟ بسقي الكلب، باب من الأبواب، لا بصلاة ليل ولا بحفظ كذا ولا بي 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 إلى آخره، إنما سقط كلبا ورحمت كلبا فشكر الله عز وجل فغفر له، وهي بغي تؤجر فرجها، لكن عاشت مقاما حمده الله عز وجل لها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في موقف المرأة: أما وقد غاب عنها الناظر، ما أحد ينظر، ما ترأي أحدا، أما وقد غاب عنها الناظر، أما وقد حصلت المشقة وتعرضت للمخاطر، لأنه يمكن تسقط في البئر، أما وقد انعدمت الآلة، لا يوجد معها آلة، لا يوجد معها آلة، مثلا ممكن إنسان يكون معها إناء ولا شيء يغرف به بسهولة، لكن انعدمت الآلة وانعدم الناظر وتعرضت للمخاطر وعلت فوق هذا كله، علته بماذا؟ بحرصها، برحمتها لهذا الكلب الذي يطوف حول البئر يلهث من العطش. فلما وقعت الرحمة في قلبها ونزلت وخلعت الخوف، تفكير، إصرار، إصرار أن تفكر في أن تخلع الخوف وأن تحول إلى إناء، لا يوفق إلى ذلك إلا صادق، وإلا أنا قد أنظر لا أجد، ما يمكن أفكر في نعلي، ما في خفي، لا يمكن، لا يمكن أفكر. لكن لو أنا صاحب حاجة، يا إخواني يا إخواني يا إخواني، في سجون إسرائيل، وما أدرك في سجون اليهود كان هذا الخبيث، في سجون هؤلاء هرب مساجين عبر نفق من الزنزانة إلى خارج السجن. بالله عليك احسبها في جميع التقنيات العالمية، احسبها، لولا أن هذه الأخبار صديقة ما صدقناه. تعرف يعني سجين؟ يعني معاه إيه؟ معاه لودر، معاه حفار، معاه هندس، مهندسين، معاه إيه يا أخوان؟ سجين يعني إيه؟ يعني إيه سجين؟ الملعقة ممنوعة، الملعقة الحديدية دي ممنوعة، ممنوع يا اخوان، اي حاجه فيها ممنوع. انا عايز افهم احسب لي هذه ازاي انا احفر من زنزانه نفقا الى خارج السجن وسجون من الكيان؟ عارفين انتم كم سنه الاربعه اللي كانوا هربوا او الثلاثه اللي هربوا من سجون اليهود؟ ازاي دي بقى؟ انا عايز افهمها دي ازاي، افهمها دي ازاي، يعني ايه نفق؟ انا مش عارف، انا والله يعني هي كذبه مثلا، هي اشاعه، ما اعرفش، ده تواتر هذا وناقشوها وحدث كان كبير جدا، عايز افهم انا. لكن يزول هذا اذا عرفت الاصرار، اذا عرفت الصدق في الهدف، اذا عرفت حينئذ هكون القلم ده، القلم ده هيكون حفار، صاحب حاجه، صاحب القلم ده هتلاقي حفار، تمام، هتلاقي حفار فعلا. مثلا بيقول لك القشه اللي قد تنقذ غريقا، فعلا هذه ممكن لو إما موت وإما ممكن تجدها فعلا. فصدق الإنسان في هذا الأمر سوف يفعل كل شيء. فحينئذ فكرت في خوفه، يبقى هنا انعدم الناظر لأحد ترائي ولا كاميرات تصور، وانعدمت الآلة وتعرضت المخاطر، ومع ذلك علت كل هذا. يقول ابن القيم: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. هذا الرحمة. وذاك الفلاح الذي ما عنده شيء سوى أرضه، يزرع ويحصد ويقسم نتاجة إلى ثلاثة أقسام: فقير كبيته، فيعطي الفقير من ثم يعطي أولاده. وبينما رجل يمشي إذ يسمع صوتا يتوجه إلى سحابة في السماء: أن اسق حديقة فلان. آية عجيبة جدا، آية عجيبة، صوت يتوجه إلى سحابة وسحابة تأتمر بهذا الصوت. متى يجد الناس هذا؟ كم مرة في التاريخ احنا نعرف هذه القصة؟ هل حصل غيرها؟ قد يكون ولا نعلم، ويمشي الرجل مع تلك السحابة حتى تأتي السحابة إلى رجل في أرضه وتمطر على أرضه ويجعل الرجل يحول الماء بمسحاته، فوقف عليه قال يا فلان ما اسمك؟ قال أنا فلان بن فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء. آية عجيبة، لا وجد رجلا قائما يصلي، ولا وجد مثلا رجل يدرس العلم، ولا وجد مثلا نبيا من الأنبياء، يعني ماذا وجد؟ وجد فلاحا بسيطا جدا، وجد فلاحا نراه كل لحظة بس في أرض. قال ماذا تصنع؟ قال لما؟ قال سمعت كذا وكذا وكذا، وذكر له الأمر. قال لا شيء غير أني إذا خرج هذا المحصول والزرع وكذا قسمته ثلاثة أقسام، قسم أرضوه فيه التقاوي هذه، وقسم أكله أنا وأولادي، وقسم أتصدق به على الفقراء. فلا تزهد في خير ولا تزهد في باب، رب نصيحة لواحد تصبح عالما، الشخص ده يصبح بها عالما. ولهذا نقول الشيخ القرعاوي، شيخ الشيخ حافظ حكمي، الشيخ القرعاوي لم نرى له مصنفات، إنما هي تكتك وريقات، لكن الرجل ده كان من المجددين في الجنوب، هناك في منطقة جازان كان من المجددين، ونفع الله به نفع عظيما، حتى صارت مصنفات هذا الرجل علماء أثروا في المجتمع كله، فضل في المسلمين جميعا. من هؤلاء العلامة حافظ حكمي، على حداثة سني تبناه الشيخ، ماديا تبناه، علميا درس ووجهه وغرز فيه حب السنة وحب العلم، ووضع قاعدة العلم في حافظ حكمي رحمة الله عليه، حتى تحول حافظ حكمي منذ حداثة سنه إلى عالم كبير. مصنفاته على طريقة القدماء، على طريقة الأكابر، مصنفاته فهمه، افتح معارج القبول وانظر فهم هذا الرجل، افتح معارج القبول وانظر فهم هذا الرجل، عجيب جدا. مات عن 35 عاما، متى حصل؟ أقول انظر إلى مصنفاته، لقد وضع منظومات حول 20 سنة، والسن في 20، وضع المنظومات ثم شرح تلك المنظومات ثم ملأ الدنيا علما ثم مات عن 35 عاما. العلامة حافظ حكمي أعتبر أن هذا بعد فضل الله عز وجل كان السبب الأكبر فيه العلامة عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، هو الذي تبنى ووجه حتى عرف حافظ حكمي في الأمة أكثر مما عرف شيخه عبد الله القرعاوي. الشيخ عبد الله القرعاوي يعرفه خواص طلبة العلم، أما تقول علامة عبد الله القرعاوي يعرفه خواص طلبة العلم، وإلا السواد الأعظم لا يعرفه، يعرفون سيد قطب، يعرفون حسن البنا نعم، يعرفونها القرضاوي نعم، لكن ما يعرفون عبد الله القرعاوي، ليس لهم عناية بعلماء السنة، ولا حمد فقي ولا خليل هراس ولا عبد الرحمن وكيل ولا عبد الظاهر أبو السمح ولا محمد عبد الرزاق حمزة، دول علماء مصريون، علماء أثروا في الأمة، أثروا في الأمة وصاروا مشايخ لعلمائنا في السعودية الكبار، العلامة الفوزان والعلامة محمد أمان الجامي، كانوا من مشايخهم وانتفعوا بهم انتفاعا عظيما. فالشاهد أن بصمة الخير هنا كانت في العلامة عبد الله القرعاوي، وإلى الشيخ نشأ يتيما، الشيخ حافظ حكمي نشأ أقصد في من صغر فقد أبويه من الصغر، والحالة هناك فقيرة وضيق، المنطقة دي كانت منطقة فقر أصلا مضجع يعني، فماذا عسى أن يتوجه إلى إيه؟ ومن الذي يدل على علم ولا شيء؟ لكن عنده محل قابل، عنده ذكاء مبكر، عنده ذكاء وعنده إقبال، وعنده نحسبه والله حسيبه، عنده صدق في هذا الباب. لهذا لما وجد الشيخ تطابق الشيخ السلف السني الفاضل مع الإناء القابل فأنتج العلامة حافظ حكمي. لأن قد يوجد العالم ويحرم منه أقرب الناس إليه أبناؤه، وقد يكون أعلم أهل الأرض ولا ينتفع به أبناؤه، حتى قال بعضهم حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا ينقلون على الألباني، ذكر لأحد طلبة الشيخ يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا أزهد الناس في العالم أهله وذوه، وقد ينتفع به أقصى واحد في أقصى الأرض وينتفع به، لكن هو نفسه أولاده قد ينتفعون به، أولاده قد لا ينتفعون به. فوفق الله عز وجل العلامة حافظ حكمي لهذا العالم، ودي طبعا من توفيق لك ما قال السلف أن يوفق الحدث والغلام والأعجمي وعموم الإنسان أن يوفق لصاحب سنة منذ صغره، هذا من توفيق الله أن يوفق لصاحب سنة يعرف ما معنى سنة، ما معنى منهج، ما معنى كذا من الصغر. هذا من توفيق الله، لأنه يقصر على المسافات، يضبط له الأمور، يوجهه. وبالتالي لو كان في ذكاء من الصغر هنا فقط يكون المسألة هي ملء هذا الإناء القابل من الهداية، ما في عوائق. بعض الناس يا أخواني ممكن يطلب 10 سنين 20 سنة يطلب علما، ثم يتضح أن العلم الذي طلبه لم يكن العلم النافع فيحول المسار، راح 20 سنة. أخواني أبو الحسن الأشعري من علماء السنة الكبار رحم الله رحمة واسعة، رحم الله رحمة واسعة. شوف شهرة أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ضاع أكثر عمره بعيدا عن السنة. لهذا لما رجع أبو الحسن السنة ما أمكنه الوقت إلى أن يتبوأ المكانة التي للأئمة الكبار في السنة، بل مات وبقت عنده مسائل، لأن الأمر لم يسعفه، ولأن هناك موروثا قديما عنده ربما بقيت آثاره إلى أن مات من المعتزلة. عاش إلى 40 سنة في أحضان أبي علي الجبائي المعتزل رأس الاعتزال، يعني كان من المقرر أن يكون أبو الحسن وارثا لزوج أمه، كان الجبائي زوج أمه، ولد في أحضانه بقى يعني منذ الصغر، وهو مع الجبائي يرضعه الاعتزال، يرضعه الاعتزال مع ذكائه مع كذا مع كذا إلى 40، قيل إلى أن صار سنه 40 سنة، وقيل بقي 40 سنة يدرس على أبي علي الجبائي. ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب ابن كلاب، وجد أن مذهب ابن كلاب أقرب إلى الحق وإلى السنة وكذا، فترك الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن كلاب. ثم في آخر حياته انتقل إلى مذهب أهل السنة على الصحيح، وإن كان البعض يقول بأن الأشعري مات على مذهب ابن كلاب، لكن احنا حققنا هذا في دورة الإبانة ولازالت موجودة إن شاء الله. أما الرجل لا شك أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة الجماعة، بل ورد على الكلابية، وأتينا بالمواضع هذه الحمد لله. يمكن عشنا يوما كاملا، جلسنا يوما كاملا نحقق هل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى انتقل إلى السنة أو مات على مذهب ابن كلاب، يوما كاملا نحقق المسألة دي، يوم كامل نحقق هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة، لأنها مفرق طرق. أشاعرة اليوم، أشاعرة اليوم ينفون هذا، أنه تحول إلى مذهب السنة والجماعة وبقى على مذهب ابن كلاب، ولهذا أشاعرة اليوم على مذهب ابن كلاب على الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري. هذا واحد. اثنين، يعتبرون مذهب أبي الحسن الأشعري قائما بين تفويض وتحريف، وحققنا أيضا ولازلنا نحقق من خلال رسالة الإبانة إلى أنه رحمه الله تعالى ليس مفوضا ولا محرفا مؤولا، وإنما مذهبه مذهب السنة، فلا هو المفوض ولا هو المحرف. يبقى نقطتان مهمتان جدا، كنز ثمين، كنز ثمين، أن تخلص أبا الحسن الأشعري ممن ينتسب إليه اليوم. ولهذا أشاعرة اليوم سميهم كلابية، ده كان من بعيد، إنما اليوم بقى اليوم 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 سنة 47 سميهم كلابية، معتزلية، فلسفية، صوفية، سميهم بكل هذه. فمذهبهم اليوم خليط، مذهب الأشاعرة اليوم اللي بيسمونه أشاعرة مذهب خليط، إنما هو مذهب كلابي، مذهب معتزلي، مذهب صوفي، مذهب فلسفي، مذهب عقلاني، كل هذا مجتمع في أشاعرة اليوم. الشيء الذي ليس هم عليه مذهب الأشعري الذي مات عليه. الأمر الثالث، حققنا أن كتاب الإبانة، وهو هذا الكتاب الثمين العظيم جدا الذي يصفع هؤلاء الأشاعرة على وجوههم، أن هذا الكتاب الذي حاول الكثير منهم نفي نسبته إلى الأشعري، أن هذا الكتاب تبناه كبار من ينتسب إلى هذا المذهب، أو من ينسب من الأشاعرة إلى هذا المذهب، ويقدرونهم جدا أيما تقدير. ونقلنا من كلامهم نسبة الكتاب. يبقى واحد، نسبة الأشعري إلى السنة. اثنين، نسبة الإبانة إلى الأشعري. ثلاثة، براءة الأشعري من مذهب المفوضة والمحرفة. يبقى لما نقضي أياما وشهورا في هذه النقطة حتى نصحح هذا بالأدلة وليس بالعواطف بالأدلة، يبقى نعم هذه النقطة التي تستحق فعلا أن تخلص أبا الحسن الأشعري من أشعرية اليوم، وأن أبا الحسن نحن أولى به، نحن أولى بأبي الحسن من هؤلاء. لكن مع ذلك لما قضى أكثر عمري بعيد عن السنة وجاء يعود إلى السنة لم يمت عليها على قدر الأئمة الكبار، مو بقدر الأوزاعي ولا قدر الليث ولا قدر مالك ولا قدر أحمد ولا قدر شافعي، لأن أكثر العمر ضاع بعيد عن السنة، فلما عاد لم يتسنى له التحقيق والتدقيق والرسوخ الذي كان عليه الأئمة الذين ولدوا في هذا. فإن الأئمة الكبار ولدوا في السنة وحضانه، ولهذا تسنى لهم من التحقيق والرسوخ ما صاروا بأئمة هدى. فمن توفيق الله عز وجل للإنسان أن يوفق لصاحب سنة. فرزق حافظ حكمي العلامة القرعاوي، ورزق القرعاوي الطالب حافظ حكمي، فصار كل كلمة أحسبه إن شاء الله يدونها حافظ حكمي أنا في ميزان عبد الله القرعاوي. وإذا شاء الله كما قلنا نكرر، إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه. هذا من جملة الصغار. صغار واحد عنده 10 سنوات ولا كذا، صغير، من يلتفت في هذه البيئة، بيئة الفقر وبيئة الحاجة وبيئة رعي الأغنام وبيئة وبيئة، من يلتفت؟ سبحان الله، شيخ القرعاوي يأتي لهذه المنطقة اللي كانت منطقة جدباء لم يكن فيها السنة ولم يكن فيها ظهور السنة، وكون المدارس البدائية، مش الابتدائية، البدائية، وأنفق على الطلاب واتصل بهم وغرز في محبة السنة ومحبة العلماء وكذا، حتى أخرج من هذه المناطق علماء، علماء اللي من أثرهم بعد ذلك بقى يأتيك الشيخ ربيع، يأتيك الشيخ النجمي، يأتيك الشيخ زيد المدخلي، كل هؤلاء إفرازات المدرسة دي من المعاصرين، إفرازات هذه المدرسة، إفرازات هذه المدرسة. الشيخ النجمي من طلبة حافظ حكمي، الشيخ ربيع تعلم أيضا من الشيخ النجمي، يعني هذه المنطقة، الشيخ ربيع، الشيخ زيد، الشيخ النجمي، هذه المنطقة أساسها وأساس الخير هناك هو العلامة عبد الله القرعاوي الذي لم يصنف كتبا كثيرة، ولكن مع ذلك صنف رجالا الحمد لله حملوا لواء هذه الدعوة المباركة. والحقيقة أيضا نستفيد، صراحة نستفيد، أن مسألة التصنيف مسألة مهمة جدا، وأن مسألة التصنيف لا أقول تضيف عمرا على عمر، بل تضيف أعمارا، تضيف أبدية ذكر ما دامت الدنيا إلى من صنف المصنفات التي يحصل بالانتفاع. أنا أقول ماذا لو كان حافظ حكم رحمة الله عليه صاحب يعني دعوة وصاحب تأثير مثل القرعاوي رحمة الله عليه، نذكره نحن بالخيرة، لكن النتاج الذي ممكن أن يعرب في الأمة وأي أحد يعرفه لم يتسنى له، لم يتسنى له. فمرحلة التصنيف أو مسألة التصنيف مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية. الشاهد من هذا كله أن العلامة حافظ حكمي على حداثة سنه صار من علماء الأمة، ونعتبر من أكابر الأمة العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومن شك في هذا فليرجع إلى مصنفاته الكثيرة الموجودة التي تنم على ذلك. بعض المعتنين ذكر لهم مؤلفات، منها سلم الوصول إلى علم الأصول، منها معارج القبول. من الشيخ زيد؟ ماله؟ دي مصنفاته؟ أي كلام، سلم الوصول إلى علم الأصول، معارج القبول، شرح سلم الوصول، أعلام السنة المنشورة، كتاب 200 سؤال في العقيدة، وهذا مشهور جدا يعني، هذا مشهور جدا. أيضا الجوهرة الفريدة، وهذا هذه منظومة الحقيقة لا تقل أهمية عن منظومة سلم الوصول، وإن كانت هذه المنظومة سلم الوصول أشهر في الناس من الجوهرة الفريدة. جوهرة الفريدة فعلا جوهرة فريدة، جوهرة فريدة، لكن قل من ينتبه لها، وهي لا تقل عن أبيات سلم الوصول إن لم تزد قليلا عن هذه المنظومة. و له أيضا دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح، وله أيضا اختصار له، وله أيضا اللؤلؤ والمكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وله متن لامية المنسوخ، وله السبل السوية في الفقه لفقه السنن المروية منظومة في الفقه حوالي 3000 بيت يا أخوان تقريبا، 3000 بيت منظومة في الفقه رحمه الله. وله أيضا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول نظما، وله أيضا نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول، له أيضا منظومة تقارب 1000 بيت في السيرة غير الأمال هذه، له أيضا المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشم والدخان، له قصيدة في الترغيب والترهيب والحث على تقديم الأجلة على العجلة، له النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. هذه مطبوعة يعني في مخطوطات، كانت طبعا أمالي في السيرة النبوية لكن طبعت الحمد لله، له مفتاح دار السماء وده طبع برضو أيضا، شرح الورقات في أصول الفقه، له همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله، له مجموعة خطب للجمع ومناسبات. فنجد أن مصنفات الشيخ تنوعت وتعددت وشملت العلوم، ففي السيرة، في الفقه، في العقيدة، في الأصول، أصول الفقه، في أصول الحديث، يعني نوع رحمة الله عليه مما يدل على شدة تبحره في سائر العلوم. طيب ننتقل إلى المنظومة، إلى المصنف في السيرة، وهو عبارة عن سؤال وجواب في السيرة باختصار. نعم نعم
قال الشيخ القرعوي رحمه الله تعالى: وهكذا جلست عدة أيام في الجامع، وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه، فهو على اسمه حافظ، يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليه إملاء ثم أشرحه له. وعندما
نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. نعم، ولذا احنا نقول عناية بالصغار، اليوم هو صغير وربما يلعب في المساجد، لكن غدا قد يكون هو العالم الكبير الذي يحمل هم الأمة وهم العلم وتدريسه. نعم، فلا تحقرن هذا الصغير. نعم.
قال: وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة صامتة التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسله معه ليطلب العلم على يديه في صامتة، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه.
سبحان الله، يعني يرسل لهما من يرعى راعيا يرعى الأغنام، لأنهما يحتاجان إلى حافظ في رعي الغنم. وأيضا يذكرون العلامة العثيمين لما تلقى العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي، وأراده أبوه أن يعمل معها أيضا في الحقل، فقال له: أترك لي محمدا، يعني لا تأخذه، أترك لي، أترك محمدا. فسبحان الله، ماذا لو كان الشيخ محمد يعني أفضل فلاح في المنطقة وأعظم عامل في كذا، وماذا لو كان الشيخ حافظ رعى الغنم حتى أنتجت إيه واديا بل وديانا، ماذا كان؟ الله يهيئ يا إخوان، الله يقدر الأسباب سبحان الله. نعم.
قال: ولكنهما رفض طلب الشيخ أول الأمر، وأصر على أن يبقي ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه.
نعم، لكن الشيخ طبعا أكيد نصح وأصر. ليه؟ لأنه رأى في الشيخ حافظ نجابة، يعني رأى إناء قابلا فوتوسم فيه الخير. نعم، فالله المستعان، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. ولهذا حما يقول إخوان العلم، العلم والسنة، طبعا العلم بدون سنة علم يضر، أما العلم مع السنة هذا العلم الذي ينفع، ولو قلت مسائله. أن يكون الإنسان على السنة مع قليل العلم فعلى خير عظيم، كيف لو كان مع كثير علم. أما لو أن الإنسان حصل مسائل علم وحصل منها ما حصل وكثرت مسائله ومحفوظاته لكن بغير سنة، كان هذا حجة عليه لا له، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه؟
طبعا كما قلنا الشيخ يبدو أنه سبحان الله كان عنده خبرة في التصنيف، فلهذا تنوعت مصنفاته بين منظومات، بين نثر، شروحات، متون، أسئلة وأجوبة. فالشيخ رحمة الله عليه يبدو أنه كان له من الخبرة الشيء الكبير في طريقة التصنيف. فالسيرة جعلها منظومة تقارب 1000 بيت، وجعل هذا المصنف أيضا على طريقة سؤال وجواب، مثل 100 علامة السنة المنشورة، وهو 100 سؤال في العقيدة، جعلها على طريقة السؤال والجواب. بدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا بدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسب النبي داخل في جملة ما ينبغي معرفته عن النبي. نسب النبي من حيثيات أو من دلائل نبوة النبي. لماذا؟ لأن الأنبياء يكونون في شرف من أنسبه. ولهذا في حديث ابن عباس، حديث هرقل ابن عباس، قال لابن أبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب وكذا وكذا. قال: وهكذا الأنبياء. يبقى ده من أدلة النبوة، من دلائل النبوة شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شرف نسب. فلهذا نبدأ بنسبه. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه صنف أيضا في 3 أصول، صنف أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ربك وما دينك وما نبيك. بدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
نعم، يعني إلى هذا الحد لا خلاف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى أن ذكر إلى ابن معد بن عدنان، وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا لا خلاف فيه. أذكر بعض الفوائد من بعض الذين يعني لهم حواشي على هذا المنظومة، نقل بعض النقولات. يقول حافظ بن كثير في السيرة: وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، يعني إلى هذا الحد لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة، لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل به. فهذا نسبه الذي لا خلاف فيه إلى ابن معد ابن عدنان، وهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يكن له في عقبه أنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إسحاق وهو ولد إبراهيم، هو الذي انحضرت منه أنبياء بني إسرائيل، فله يعقوب، وقد بشر إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم كانت أنبياء بني إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام، والمسمى بإسرائيل اسمه إسرائيل. ولهذا هذه الدولة، دولة الكيان الغاصب اللقطاء، هؤلاء ينتسبون أو يسمون دولتهم بإسرائيل. وهذا أيضا خطأ أن احنا نتبنى هذا، قد نذكره أحيانا من باب تعريف، لكن لا تجعله شعارا. إنما هذه دولة الصهاينة، هذه دولة يهود، دولة الكيان، إنما هم يحبون أن يقال فيهم إسرائيل، دولة إسرائيل. إسرائيل بريء من هؤلاء، وهم براء من إسرائيل منهجا، وكما قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. كذلك ما كان يعقوب عليه الصلاة والسلام على منهج هؤلاء، ولا كانوا على منهجه. اليهود أعداء الرسل أصلا، اليهود أعداء الرسل، وكل أهل الباطل سواء من يهود من نصارى من كل أهل الباطل الأنبياء براء منه، الشيعة النبي بريء منهم، الروافض هذه الطوائف الغالية النبي بريء منها، الأنبياء دينهم واحد والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، إخوة لعلات دينهم واحد، هو دين التوحيد، وليس ما عليه اليهود أو النصارى أو المجوس أو الإسماعيلية أو النصيرية أو الدرزية، ليس ما عليه هؤلاء مكان، أو البهائية أو القديانية، ليس هؤلاء على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على مكان عليه الأنبياء، إنما أهل السنة على مكان عليه الأنبياء. الله عز وجل ذكر أنبياء في القرآن ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وهذا أيضا ينتقل إلينا، فإذا كان النبي قد أمر بالاقتداء بالأنبياء فكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون أن يقتدوا بالأنبياء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنحن أتباع الأنبياء جميعا، ولهذا نشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمان، نحن أتباع جميع الأنبياء في أصول الدين التي اجتمع فيها الأنبياء، ثم نحن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت كل ما سبق من شرائع، أما الدين العام لم ينسخ، التوحيد لم ينسخ، والإيمان باليوم الآخر لم ينسخ، المعاد لم ينسخ، هذا دين جميع الأنبياء، ولهذا نحن أتباع جميع الأنبياء ونشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولهذا نحن الأمة الذي تؤمن بجميع الأنبياء، إنما أي أمة أخرى لا تؤمن بجميع الأنبياء، وإلا لو أمنت بجميع الأنبياء لأمنت بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكانوا مسلمين، الذي يؤمن بجميع الأنبياء هو المسلم، إنما النصارى لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، اليهود لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى، بل عندنا من كفر بنبي كفر بنبيه وبجميع الأنبياء، ولهذا الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، وقال كذبت عاد المرسلين، فتكذيب نبي تكذيب لكل الأنبياء، ولهذا من كان يقول أنا أؤمن بموسى أؤمن بعيسى ولا أؤمن برسول الله فهو كافر بموسى وعيسى، لأنه وجد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فنسب النبي من أصول معرفة النبي ومن دلائل نبوة النبي، فلهذا لابد أن نعلم صغارنا هذا النسب ويحفظون هذا النسب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر محمد بن عبد في ثلاثة الأصول، هذا نسب ينبغي أن نؤمن به، وأيضا تعلق بهذا النسب أن خير الناس مكن من ولد إسماعيل وهم كنانة، وأن خير أن العرب وخير عرب كنانة وخير كنانة قريش وخير قريش بنو هاشم، نؤمن بهذه الخيرية أيضا، نؤمن بأن جنس العرب أفضل الأجناس الموجودة، العرب باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد، فقد يوجد من عجب من هو أفضل من ألف من العرب من مليون من العرب، لكن من جهة الجنس فجنس العرب أفضل، لهذا ده جزء مما ينبغي اعتقاده، مما ينبغي اعتقاده أن نعلم أن العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس، أفضل من العجم هذا باعتبار الجنس، وأن لغة العرب أيضا أفضل اللغات، ولهذا نزل بها القرآن، مش عبر بها جبريل عما في نفس الرحمن، نزل بها القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا. فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين سمعه جبريل، وليس أن الله أفهمه، وليس أن الله خلق فيه إدراكا فهم ما في نفسي الرب سبحانه وتعالى، لا، إنما سمعه جبريل. لم يأخذه من اللوح المحفوظ واحد، ولم يأخذه من بيت العزة في السماء اثنان، ولم يلقي الله عليه إدراكا وفهما علم ما في نفس الرب عز وجل، لا هذا ولا هذا ولا هذا. وإن أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى بيت العز، وإن وجد القرآن مكتوبا لا مشارا إليه في اللوح المحفوظ، القرآن الذي بين أيدينا الآن هذا هو الموجود في اللوح المحفوظ، موجود في اللوح المحفوظ، ونزل إلى أنزل بيت العزة دفعة واحدة، لكن أنزل على النبي منجما صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الرب عز وجل، ثم نزل بجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن مذهب الكلابية ومذهب أشاعرة ومذهب ماتريدية ومذهب معتزلة ومذهب جهمية ومذهب، بعيد عن كل هذا. والحمد لله ننطق بما نطق به كتاب ربنا عز وجل، ونقول كما قال ربنا، وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل من حكيم حميد، وهكذا كله من الله، من الله، لم يخلق الله في هوى، أو لم يخلق الله في شجرة أو محل، أو هو الكلام عبارة عن معنى، وهذا المعنى قيم من نفس ليس حرفا وصوتا. كل هذه الضلالات التزموها وأرادوا أن يلزموا الأمة بها، والحمد لله نحن منها براء، والله الحمد لله منها، نحن نؤمن بما قاله الله، بما قاله رسول الله. النبي يقول في بيان فضل القرآن، وأن من قرأ حرفا فله بذلك حسن وحسنة وعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه حروف، فهو صور وهو آيات وهو كلمات وهو حروف، هذا القرآن كله ورد هذا. فنسب النبي يتعلق بمسائل منها اعتقاد أنه أشرف الأنساب، نسب النبي، وأن هذا من دلائل النبوة. طب اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم من خير العرب، فهو خلاصة أشرف العرب، ولهذا قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، يعني نسبا، وليس أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله كان مسلما، وإنما هو من جهة النسب، يعني أنت سيدنا وابن سيدنا، يعني من أنسبنا من، وهكذا. أما أعتقد أن العرب أفضل من غيره، وهذه الأفضلية باعتبار الجنس، لقيت واحد عربي يقول لك أنا إيه، أنا أفضل منك عجمي، قد يكون العجمي أفضل من بلد كاملة من العرب، لكن باعتبار الجنس، مثل ما نقول التفاضل بين الرجال والنساء، فلا شك أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. طبعا دعاة بقى السمان النسوية هيفوروا، ودعاة تحرير المرأة لا، نقول جنس الرجال أفضل، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى، لكن أحد، قد توجد المرأة خيرا من بلد، ها؟ من كخديجة، من كعائشة، من كحفصة، من إلى آخره. فهذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد، هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد. أما لما نأتي للصحابة ومن بعدهم نقول باعتبار جنس وأحد، فأفضلية الصحابة على من بعدهم في الأمة من التابعين وتابعي التابعين وكذا باعتبار جنس وأحد، بمعنى أنه لن يدرك فضل الصحابة أحد من الأمة ممن بعدهم. أدنى الصحابة أفضل من أحمد بن حنبل، أدنى الصحابة أفضل من أويس القرني، أدنى الصحابة أفضل من سعيد المسيب، أدنى الصحابة أفضل من ابن سيرين، ليس يقارن بين صحابي وغيره. وده جزء يا عمرو من معتقدنا، ولهذا الأئمة كانوا يشتدون في هذا، في ذيل طبقات الحنابلة أو طبقات الحنابلة. من طريق هارون الحمال سئل أحمد رحمة الله عليه، قيل له إن ها هنا رجلا يفضل عمر ابن عبد العزيز أحد سادات التابعين الكبار على معاوية بن أبي سفيان، إن ها هنا رجلا يفضل من؟ يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال أحمد إيه؟ بنفس بأريخ وكده، يحتمل هو في فضل عمر بس يعني ممكن، لا 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 لا، ما قال هذا أبدا. فغضب غضبا شديدا وقال ذاك رجل سوء، لا تكلم، لا تؤكل، لا تشرب، وإذا مرض فلا تعود. يا الله، أما لو سمع أحمد بن حنبل ما قاله سيد قطب، ده يفض يعني أثبت الفضلين لعمر الفضل ولمعاوية الفضل، لكن عمر ماذا؟ أفضل، وعمر من سادات التابعين. حتى يقول بعض الناس خطأ، طبعا خطأ أيضا، ده خطأ، بأن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، إلغي هذا الخامس ده، الخليفة الراشد نعم فهو خليفة راشد لكن ليس الخامس، ليس أفضل من معاوية بن أبي سفيان، ليس أفضل، بل خذوا هذا باتفاق السلف على هذا، ابن المبارك وغيره يقارنون. لما سئل أيضا عن هذا، سئل عن هذا أحمد عمر بن عبد العزيز معاوية بن أبي سفيان، فقال ماذا بقى؟ أعلى، قال له غبار، غبار، لغبار أنف معاوية، أو قال فرس معاوية، لغبار أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا. ولهذا احنا في فائدة دائما أرجو أن إخواني يعني ينتبهوا إليها، يا إخواني دائما نقول خذوا المسائل هذه بحس السلف، يعني لما تيجي المسألة دي ما تقولش مثلا ده والله ويحتمل الله، لا، اترك البرود ده، اترك البرود هذا، خذها المسألة دي. ولهذا البرود هذا جعل لسيد قطب فضلا وهو يطعن في معاي ليل ونهار، البرود هذا اللي جعلنا نقول يعني سيد كان عنده أخطاء يعني، لكن الرجل له جهوده والرجل له، تخيل أمام هذه المسائل صرنا نتلقى حكم سيد قطب بكافة البرود. السلف رحمة الله عليه في مقارنة بين فضيلة معاوية وعمر بن عبد العزيز، وليس انتقاص معاوية، آهن لو سمعوا أحد ينتقص معاوية، آهن لو ده، هذا فقط فقط مقارنة في فضل، مقارنة في فضل، وفضل مين؟ فضل عمر بن عبد العزيز جبل من جبال التابعين. لولا ورود النص في أفضل التابعين لقلنا إما ابن المسيب إما عمر بن عبد العزيز إما هؤلاء أفضل التابعين، لكن ورد النص في أويس، ورد النص، وهذا أصح ما جاء في أفضل التابعين، سيد التابعين، أفضل التابعين، هذا النص أظن عند مسلم في أويس القرني، لأن النبي نص على هذا، هذا أفضل التابعين، لولا هذا في أويس القرني الذي أمر النبي عمر إن لقيه أن يطلب منه الدعاء، لقلنا عمر بن عبد العزيز، هذا الإنسان الجبل علما وعملا ودعوة، لم يدخل، لم يسمح السلف أن يدخل في مقارنة مع معاوية، واشتدوا بل غبار، غبار أنف معاوية وهو يجاهد مع الرسول خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة. وقال بعض السلف معاوية عندنا محنة، ده محنة عندنا، معاوية ده محنة، فمن نظر إليه شذرا اتهمناه على القوم، حدش يبص معاوية، لا حد ينظر إليه. طب نظر إليه سيد قطب، ضللها سيد قطب، كفر أباه ويكاد يكفر معاوية، سيد قطب ضلل بني أمية إن لم يكفرهم، سيد قطب، وبعد ذلك أحبه من أعماق قلبي، توقيع حسان، رجل قطب بقلبه، توقيع الحوين، رجل عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، محمد إسماعيل، قمر ينير في ظلمة الأمة وفي ليلة ظلماء، وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر إذا بنجم يسطع في سماء هذه الأمة، سيد قطب. تخيل مع كل هذا يا إخواني، مع كل هذا شوفوا السلف التفضيل بين وبين. إن كنتم لتعلمون جرائم سيد قطب فتلك مصيبة وتتصدر تعليم الأمة، وإن كنت تعلمها فالمصيبة لهذا حسان قطبي محترق، محمد إسماعيل قطبي محترق، الحوي قطب، كل من أثنى على قطب ويعلم ماذا قطبي محترق. طب بكر أبو زيد رأس القطبيين، رأس القطبيين الذي فاق الجميع، وبينما هؤلاء يتعثرون في السناء عليه على وجه يستحون فيه، فربما استحوا بعض الشيء ويذكرون وإن كان له وإن كان له، إذا بسماء هذه الأمة يسطع فيها ظلمة، وهو بكر وزيد ليقول بنفس مستواه العلم الذي فرق به عن كل هؤلاء، لأن بكر وزيد لا يقارن به لا حسان ولا، الفرق العلمي كبير، فرق العلمي كبير بين بكر أبو زيد وبين هؤلاء، لذا كان الفارق في التبني كبير بين بكر أبو زيد وهؤلاء. فعلى قدر ما كان عنده من فارق علمي على قدر ما كان عنده من ضلال منهجي في الثناء على هذا الرجل، وأقام قائمته واتخذ واتخذ قطب محلا في الأمة بعد كلمات، ورد بها على أئمة السنة، رد بها على ربيع، ورد بها على هؤلاء العلماء الذين انتقصوا هذا الرجل، بل يوصي بطباعة كتبه، بل إنه يجعل هؤلاء في مصاف علماء الأمة، يجعل سيد قطب في مصاف علماء الأمة. الشاهد، لأن طبعا احنا لا يمكن نذكر معاوية وسفيان ونذكر الصحابة إلا لازم سيد قطب ياخد حقه كده، احنا خاخدينها على نفسنا عاد يعني، والهيوثنا عليه معاه، والله يفصل بين العباد. انت اخترت نفسك كده، تبي تدافع عنه وتبنيه وتحييه، خدت معه يوم القيامة بقى قد يكون بيننا وبين هؤلاء مفاوز، لكن عند الله، أما باعتبار دين الله شيء آخر، باعتبار دين الله في قواعد، مش عواطف، مش عواطف، سواء هذا ولا ابن جبريل لما يرد على ربيع بن هادي ويرد على مدخلة ويرد على كذا ويطعمون فيه، بينما سيد قطب يقيمون له سوقا في الناس. تخيلوا أخوان الجريمة، يعني جريمة ذات أصول، يعني في الوقت اللي يرفع فيه سيد قطب ويثنى عليه ويوضع له الهالة، في الوقت اللي يسقطون في الربيع والنجم وزيد وعبيد كل هؤلاء، ليه؟ لأنهم وقفوا أمام سيد، ومن وقف أمام سيد فلا ينبغي أن يكون سيد، لازم من أراد أن يكون سيدا فليمدح سيدا، ومن أراد أن تنزع عنه السيادة فليتكلم في سيد بلا زيادة عما ذكره القطبيون، ألا فليسني. فصار فعلا تستشعر كلمة السلف العظيمة سيد قطب، أنا بقول هذا معاوية عندنا محنة، أهل الإسلام ده محنة، فمن نظر إليه شبر اتهمناه على إيه؟ على القوم. فالصحابة تفضيلهم باعتبار الجنس والآحاد، ولهذا قال أحمد في أصول السنة، يقول أحمد رحمة الله عليه وأدناهم صحبة، أن أصحابه خيرنا القرن الذي يأتي بعدهم وكذا، ولو أتى الله بكل الأعمال، لو أتى بكل الأعمال. يبقى عقيدتنا أيما أن الصحابة أفضل مما بعدهم أيوة، ده جنس واحد، جنس واحد. يبقى أي فضائل تجيك من هذا في هذا الباب، إذا كان الصحابة أصلا فيما بينهم، الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظمة درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن. إذا كان المتأخرون من الصحابة بعد الفتح لا يبلغون المتقدمين من الصحابة، فكيف بالتابعين؟ كيف من يأتي بعدهم؟ هذه أفضلية كما قلت يا أخواني، أفضلية الصحابة هذا باعتبار جنس وباعتبار أحد. أما عرب وعجم، أما رجال ونساء، أما قرن بقى وقرن، يعني التابعون، طب وتابعوا التابعين، طب في الأمة الآن ممكن من يكون أفضل من التابعين؟ آه ممكن باعتبار أحد. التفضيل الذي يكون في الأمة بعد ذلك فإنما هو باعتبار إيه؟ أحد، لا باعتبار باعتبار جنس، لا باعتبار أحد. أما الصحابة رضوان الله عليهم، نعم الصحابة رضوان الله عليهم لابد أن تضع حولهم دائرة ولهم حكم خاص، لأن الله اصطفاه لنبيه، ولهذا الله قال قد رضي الله عن المؤمنين يبعينك تحت الشجرة. فعلم، لاحظ بقى الثناء العظيم جدا، فعلم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأتى بهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار رحماء بينهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. طب كعب تخلف، لم يتبعوا في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يبقى احنا نتكلم عن كعب المتخلف ولا نتكلم عن كعب الذي ها ما مر عليه شيء منذ ولدت أمه مثل هذا؟ هذا كعب ابن مالك. فرضي الله عن صحبه الكرام الذين حبهم دين وإيمان وإحسان. ولهذا كما قال السلف إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. قاتلك الله يا شيعة، قاتل الله خامنئي، قاتل الله خميني، قاتل الله سيد الموجود دلوقتي اسمه سيد ايه؟ خامنئي؟ سيد المجتبى؟ مجتبى؟ خامنئي المجتبى، المجتبى الشيطاني هذا، هذا مجتبى وسترونه أشر من خامنئي من أبيه، كما أن خامنئي أشر من خميني. ولا تلد شجرة الشيعة إلا أخبث النتاج، لا تلد هذه الشجرة ولا يخرج منها، والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، نكدة. إذا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الذين أقاموا دينهم على ماذا؟ على تكفير الصحابة والطعن في الصحابة. عندهم عند خميني وعند خميني هذا قبر أبي العلو المجوسي الذي يحتفلون به، وحماس طبعا تهلل وتقدم فرض ولاء الطاعة للمجتبى هذا وتبارك ولايته وتبارك 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 وأنه يكون على ضرب أبيه وقضية فلسطين وقضية كذا وكذا إلى آخره. كيف لو هم يعتبرون أن هذه الدعوة إنما هم الإبن الروحي لها، فهم الابن الروحي الخمين وهو الأب الروحي بالنسبة له. فبئس الابن وبئس الأب، بئس أب هو الخميني وبئس ابن حماس التي تعتبر نفسها ابن الخمين ابن عبد الله بن سبأ. فهذه الدعوة هي دعوة عبد الله بن سبأ. نعم نعم، عند مسلم قال خير التابعين. نعم
قال، قال عمر إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم.
نعم
عند مسلم.
يقول إيه؟
أيوه هذا عند مسلم. عن عمر رضي الله عنه قال إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله.
فهذا نص، ولا يقال من يعني نحن من إلا إذا كان عندنا نص آخر. لو وجد فضل أويس منصوص عليه لغير أويس هنقول هنحمل إيه؟ إن خير يبقى إن من خير. لكن لما لم يوجد نص في هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أويسا لكن أخبر، هذا يدل على ماذا؟ على فضل العظيم، حتى إن الوحي لا ينزل به ويأمر النبي عمر إذا لقيه أن يطلب منه الدعاء، فدل هذا على فضيلة العظيم. يبقى أفضل التابعين أويس وأفضل الصحابة أبو بكر. شوف ده منصوص عليه، هذا منصوص عليه. يبقى أفضل التابعين أويس وأفضل الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر رضي الله عنه. هذا يقرأ كلام حسن أوي.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره، قال هذا صريح في أنه خير التابعين. وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب، والجواب أن مرادهم أن سعيد
نسبية، نسبية أفضل نسبية. نعم.
والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند الله تعالى. وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا.
تمام، يعني تكون هذه الفضائل النسبية. ثم إننا يا أخواني لا نقول كيف نجمع بين كلام أحمد وكلام النبي، لا يقال نجمع بين كلام أحمد وكلام النبي، لكن كيف نفهم كلام النبي في ضوء كلام أحمد؟ إنما ما في تعارض أصلا يقام بين كلام النبي وكلام غيره، لكن ممكن نقول طيب إذا كان أحمد يقول مثلا ذلك فكيف نفهمه في ضوء كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن حديث النبي كيف نوفق بينها، نجمع بينها كيف؟ لأن الردة واحدة. فعلى كل حال هذه مباحث وغيرها باختصار تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مبحث هو أيضا أن النبي لم يكن من سفاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحدر من سفاح بفضل الله عز وجل، لما في أصلاب طاهرة، فلم يكن ولد سفاح ولا ولد زنا، مع أن الإنسان لا يعيبه أن يكون ولد زنا. هل ولد زنا هذا مذموم؟ لكن الله يختار لأنبيائه، الله عز وجل يختار، الله أعلم حيث يجعله رسالته، لكن معلوم بصفة عامة يعني أن الإنسان لا يطعن فيه إذا كان ولد زنا، إذا كان ولد زنا، لكن هذا يسوءه وهذا كذا، ولأن ما تعلق بأعراض بتكون قوية جدا، تعلق بالأعراض، ولهذا الله حفظ أزواج الأنبياء من الزنا، لكن لم يعصموا من الكفر. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فكان كافرين، لكن في العرض كان معصوم، كانت معصومتين، ولهذا نبه العلماء لم تكن الخيانة فخانتهما لم تكن في فراش، لم تكن في عرض. قال الحافظ ابن كثير ما بغت امرأة نبي قط، لدي تسوء الرجل. أما الديان كدين كفر وكذا فهذا الأمر كان فيه، أبو نبي إبراهيم كان كافرا، أبو النبي كان كافرا صلى الله عليه وسلم، أم النبي كانت كافرة مشركة، ولم يعاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في حديث مسلم من حديث أنس إن أبي وأبك في النار، لا شيخ هذا حديث حماد بن ثابت بن سلمة، وحماد بن سلمة أوثق منه وأعظم منه وأجل منه معمر، وقد جاء من طريق معمر أنه قال حيثما مررت بقبر مشرك فبشر بالنار، ولم يأتي النبي أبكى في النار. وما شاء الله صرنا علماء علل، ونقارن بين معمر وحماد بن سلمة وبقى الصغار والذي لا أحد شايف يعمل حديث يتكلم، لا حماد بن سلمة غير معمر من هو الترجم، طب حماد بقى من هو؟ حماد بن سلمة كذا 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 كذا، ويذكروا لا شك أن معمر أجل من حماد، لا شك في هذا. فخلاص احنا هنقد بقى رواية الايه الأجل، وكلهم قلبوا علماء علل، مثل ما أقول لك إذا جاء الهوى تحولنا علماء علل، تحولنا علماء لغة عربية حسب المبحث، تحولنا فقهاء طالما أننا سرد الحق بهذه في الأصول. طيب تمام. في المصطلح الحديث طيب تمام، زي حديث حذيفة وان ضرب ضرك واخذ مالك، ده الحديث أصلا الدارقطني قال الحديث عندي مرسل، ما شاء الله عرفت الدارقطني كمان. فيتحولون العلماء علل، وينسى هؤلاء جميعا أن حماد هنا قد تميز بميزة ليست لمعمر ولا لغيره، بل لا يدخل مع حماد فيها أحد في مقارنة، وهي حماد عن ثابت. فإذا جاء حماد عن ثابت ألا فلتسكت الألسن، مش حماد ده لوحده، وما خدوا حماد لوحده ومعمر لوحده وقارنوا بين حماد و لا، ده حماد عن ثابت، حماد عن ثابت لا يوازيه معمر ولا غير معمر، كل من خالف حماد عن ثابت فالقول قول حماد كما يقول الأساطين. والحديث ده حماد عن ثابت إن أبي وأباك في النار، شوف العلل ما شاء الله. طب ده عندكم مقارنة بين حماد وإيه ومعمر، طيب أن الله بقى أحيا لنبيه أبويه. رواية مين ما شاء الله يا علماء يا محدثون بقى؟ رواية مين ده بقى؟ الروايات الجميلة بقى عايزين الروايات الصحيحة كده، لم يثبت فيها حديث واحد. فين علم العلة الراح؟ فين علم العلة الراح؟ أن النبي الله أحيا له أبويه فأسلم، كلها ضعيفة. ولولا السيوط سمحه الله ما صنف رسائل في هذا، وكان حاطب ليل بل أشد من حاطب الليل، لما كان هذا القول قائمة ولا له انتشار ولم يثبت في أي شيء. فأنتم عند مسلم تضعفون حديث، عند مسلم، عند الإمام مسلم تضعفون حديث. طب في إحياء أبوي النبي وأسلم، قالوا بكل الأحاديث الضعيفة الواردة المتهالكة. يبقى ده علم علل إيه؟ علم علل اسمه علم علل نفوس أهل الأهواء، مش علم العلل المعروف في علم حديثه، لا ده علل خاصة بقى، دي علل أخرى، نوع من إيه؟ من علوم العلل أخرى، وهي علل أهل الأهواء وليست علل للمحدثين، إنما هي علل أهل الأهواء. فمما تعلق بنسبه ذلك أن نشهد بأن أباه مات على الشرك. طب وأمه ماتت على الشرك؟ بدليل حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. طب لماذا لم يأذن للنبي أن يستغفر لها؟ لأنها مشركة، والله يقول: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب. طب أبو طالب لا يعتقدون أيضا أنه مات على الكفر، مع أنه عند البخاري، شوف يضربون أحاديث مسلم أحاديث البخاري، عند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل وعبد الله، فقال النبي: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بعند الله. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يكررها وهما يكرران حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لاحظ، فكان آخر ما قال. ولاحظ هناك أن أبي بكر في النار لا يمكن تنسخ لأنها من قبيل الخبر، حتى ولو قالوا إنهما من أهل الفترة. لاحظوا في رفض على الشبهة دي يا أخوان، لاحظ الشيخ مصطفى، لاحظ أبو نادي، يقولون بأن العلماء اختلفوا على الفترة، منهم من قال أهل الفترة في الجنة، وبالتالي هيكون الأبوان فين، ومنهم من قال بأن أهل الفترة في النار، بدليل أن النبي قال إن أبي وأبكى في النار، وقال في عمرو بن لحي، وقال في جماعة. ومنهم من قال أهل الفترة يمتحنون، فمنهم من يكونوا في الجنة ومنهم من يكونوا في النار، وهذا الذي دلت عليه أدلة، وبيتجتمع الأدلة أيا كان. حتى لو قلنا بأن هؤلاء في جنة هؤلاء كذا، فإنها من أخبر عنه النبي بأنه في النار مستثنى لدلالة الدليل على أنه في النار، ونحن نعلم القاعدة المجمع عليها أن من عينه النص بجنة أو نار وجب ماذا؟ وجب لزومه واعتقاده. خلاص؟ لا، وجب لزومه واعتقاده. النبي قال صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا يعارض بحديث حديث أهل الفترة بأهل الفترة وأنهم جاءوا من نذير وأنهم جاءوا من أول خير. نقول هذا إخبار من النبي والخبر لا ينسخ، لأن نسخه كذب، بمعنى كذب، معنى كذب. النبي يقول في النار ثم يبدو بعد كده ليس في النار، يبقى هذا كذب، هذا كذب، فالأخبار لا تنسخ. إن أبي وأباك في النار هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار لا تنسخ، وقد دلت على الأحاديث الصحيحة. طب فأبي طالب قال هو مؤمن ولم يكن مسلما، لأنه لم ينتبه شهدين، لكنه مؤمن، ولهذا هو من النجاة، أهل النجاة. طيب مع أن حديث البخاري فكان آخر ما قال، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فهؤلاء كما قلت لكم أصحاب علل من هذه الجهة، هؤلاء أصحاب هوى، فيقبلون الأحاديث الضعيفة ويردون الأحاديث الصحيحة اللي اتفقت الأمة عليه. طب أقول لكم على شيء، نقول لهم كده، نقول لهم كده، إيه رأيكم تجيبون العلماء الذين ضعفوا حديث مسلم؟ من هم أئمة الشأن؟ أئمة الشأن يعني في أحد من العلماء المتقدمين ضعف حديث مسلم إن أبي وبكر في النار؟ في أحد ضعف حديث البخاري حديث مسلم بن حزم؟ فكان آخر مقالة على المتعب المطالب، في أحد من المتقدمين العلماء ذكروا في دواوين السنة وصححوها إحياء أبوي النبي له فأسلم؟ والله لكان هذا أشهر الأخبار. ليه؟ لأن هذا موجود في السنة ما يعارضه، موجود في السنة، سأذنت ربا سفر أمي فلم يأذن لي، طب إن أبي وأباك في النار، هذا أبوه تلك أمه، فيوجد أنهما أسلم ثم لا يخبر أرواته بذلك، هذا أمر عجيب جدا. ثم أي إسلام يصح أنت تقول بناء على أن أهل الفترة كذا كذا وأنهم في الجنة إذا لا يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجنة؟ طب بناء بقى على هذه التقعيدات اللي عندكم اللي هي مردودة بالأدلة، ها؟ ما عندكم تقعيدات أن من مات فقد انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا يصح إيمان بعد موت على كفر؟ فين الأدلة اللي تقول بأنه ينتفع أحد بعد ما مات وقد انقطع عمله، إما من أشقياء وإما من السعداء؟ فأين هذا الدليل؟ فين الأدلة على ذلك أن الواحد يمكن أن يقبل منه إيمان بعد موت وأنه يموت على الكفر يعني من أهل النار ثم بعد ذلك يعود ليكون من أهل الجنة؟ أين هذا في الأدلة؟ أنتم تقولون أحاديث أهل الفترة دلت الأدلة على أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب تمام، عندكم أدلة على أن الواحد بعدما يموت على الكفر يحييه الله فيؤمن؟ مات على الكفر ثم يحييه الله فيؤمن ويسلم؟ فهذه كلها بارك الله فيكم مباحث تتعلق بنسبه صلى الله عليه وسلم. فدعوة أن النبي حضر من آباء مسلمين هذه دعوة مردودة بالأدلة الشرعية. نعم. فهذا عبد الله قال النبي أبو بكر النار، وهذا عبد المطلب أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب مما يدل على أن ملة عبد المطلب كانت هي الكفر، لأن أبو جهل طلبها من أبي طالب أن يموت عليها، فلو كانت ملة عبد المطلب هي الإسلام لما كان هناك تعارض بين ملة عبد المطلب وبين يا عمي قل لا إله إلا الله. لكن لما كان هناك التعارض بين قل لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب كان طلب النبي يا عمي قل لا إله إلا الله، وكان طلب أبي جهل أطرب عن ملة عبد المطلب، مما يدل على أن ملة عبد المطلب ضد لا إله إلا الله، ملة الآباء والأجداد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله قول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين. إن كانت ملة عبد المطلب هي الإسلام فعلى ما ينهى النبي عن الاستغفار لمن مات على الإسلام؟ بل جاء الحديث في الصحيح أيضا أن العباس قال يا رسول أن نفعت عمك يا رسول بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك، أن نفعت بشيء؟ فقال النبي لولا أنا لكان أبو طالب في ضحضاح في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى نفع بإيه؟ بإخراجه من النار؟ لا، بتخفيف العذاب، فهو في النار أبد الأبدين وظهر الداهرين، لكنه يخف. فكيف يكون مؤمنا ثم يكون مخلدا في النار؟ كيف هذا يكون مؤمنا ويكون مخلدا في النار؟ فهذا كله متعلق بمبحث نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
نعم نعم هم يعارضون في هذا، هم النقطة دي لا يعارضون فيها انه مات كافرين، لكن المشكلة عندهم ايه بقى؟ ها، ان الله احياهما بعد موتهما على الكفر احياهما فاسلم، فلهذا الحيثية ديت ما يخالفون فيها انه مات على الكفر، لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصلت الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله احياهما. نعم نعم ده اسمه تعليل، تعليل في موقبات النص. انما ممكن نرجع للتعليل حينما تتكافأ النصوص ولا ندري كيت وكيت وكيت فنرجح بس هذه الاشياء، تمام. انما حينما يكون عندنا نص فاعلم انه لا يمكن ان يعارض هذا بقاعدة نقول مثلا رأس الفضائل العلم، فكيف يكون سعيد مثلا أعلم من أويس؟ قد يكون أعلم من أويس ومع ذلك كيف يفضل أويس؟ لأن تفضيل أويس بالمجموع هنا، قد يكون إنسان أعلم إنسان في مسائل، لكن العلم الذي يورث التقى والخشية وغير ذلك هذا أمر آخر. ولهذا في فرق بين التفاضل باعتبار علم مسائل وتفاضل باعتبار علم قلوب، ودي مسألة مهمة جدا. انت قد تقول احمد بن حنبل ممكن يكون اعلم من بعض الصحابة، يا اخواني العلم علم بمسائل ومحفوظات ومرويات، وعلم يورث خشية وتقى وايمانا و الى اخره. ولهذا احنا قلنا اجدنا عن مسألة ماذا؟ ابو هريرة اروى الام، لكن لا يلزم من كوني اكثر الام رواية ان يكون اكثر الام علما. فابو بكر اعلم منه واعلم منه بالرواية بالاحاديث، لكن فرق بين العلم بالدراية وبالاحاديث وبين رواية الحديث. أبو بكر أعلم وأحفظ للحديث من أبي هريرة، وأبو هريرة أروى للحديث من أبي بكر. فرق ما بين أبي هريرة وأبي بكر في علم الحديث 20 سنة، مش 20 حديثا، مش 20 حديثا، 20 سنة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها حله وترحاله، حتى كان الأعلم والأدرى والأحفظ. ولهذا كان الصديق مرجعية الصحابة وليس أبو هريرة مرجعية الصحابة، وكذلك أعلم من أبي هريرة عمر، وهكذا كبار العشرة والمشهورون أعلم. أعلم فرق بين أبي بكر وبين أبي هريرة 20 سنة يسمع فيها أبو بكر الحديث، لكن الرواية شيء أن يروي وينقل هذا شيء، وبين العلم شيء آخر. فعندنا ايضا اذا قيل سعيد بن مسيب اعلم من اويس او كذا وكذا، هذا بالنظر الى علم مسائل، الى علم مرويات، الى علم كذا، لكن علم ينتج التقوى وينتج الخشيه التي اخبر احمد وغيره من العلماء ان الخشيه راس العلم، ذاك امر اخر. تبعت يا محمد. وبهذا ايضا نجيب عن كل فضيلة قد يبدو لك أنا بعض التابعين أفضل من بعض أصحابي، مثل ما ذكر العثيمين رحمة الله عليه على جلالة قدره لما ذكر في شرح السفرانية أن ممكن بعض التابعين وبعض الأمة قد يقع فيه في بعض الأعمال، ليس في الصحبة، في بعض الأعمال أفضلية عن بعض الصحابة. ليه؟ إن لو نظرنا إلى إنتاجي، لو نظرنا إلى عمل، لو نظرنا إلى نفقاتي، لو نظرنا، قد يفوق الصحابة. وهذا الحقيقة مردود من عليه من وجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن قط مع هذا القول، لا يمكن قط أن يعين أحدا من التابعين بعينه وأحدا من الصحابة بعينه ويقول جهاد خالد مثلا جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن الوليد، لا يمكن، مستحيل. ولهذا لما رأى أحدا يقول هذا في الأمة ويكون قولا معتبرا موجودا، هذا لا يوجد. إنما يبقى أن يكون قائل هذا المقولة إيه؟ بيطلق القول. ممكن أن يكون في بعض التابعين من هو أفضل بعض الصحابة في العلم أو الجهاد أو غيره، يعني كمسألة تنظير. لكن أنه ممكن نقول له عين لنا مثل من؟ هيعين مثل من؟ هيعين ثمان. إذا كان الأمة لما عين العلماء، لما عين لهم عمر بن عبد العزيز ومعاوية قال ما قال. طيب الأمر الثاني أن التفاضل بين جهاد وجهاد وعلم وعلم ونفقة ونفقة إنما يكون باعتبار مجموع أمرين ظاهر وباطن وليس ظاهر فقط. فلهذا كيف تفضل هذا باعتبار ظاهر وأنت تنسى حقائق؟ فرب شوف احنا عندنا امرأة سقط قلبا فحصل ما حصل. طب ايه رأيكم احنا عمالين بنسقي الكلاب وبنطلع الكلاب في الشوارع ليلنا ونهارنا؟ هل كل من سقط كلبا يكون كحال مرأة؟ لا، الامر راجع لايه؟ ما في القلب. علمه الله لهذا ارتقى. لكن بقى دي امرأة سقط قلبا مرة، طب ده في واحد مرة شاف ثلاث كلاب وعمل عملة دي، وفي مرة واحد مش عارف عمل كذا، واخد بالك؟ لا مش كده، مش بالظاهر، إنما الأمر. ولهذا ابن القيم قال إيه؟ فنقطة واحدة من هذا الإكسير، نقطة واحدة من هذا المعنى ده كفيل أن يجيب جبالا. زي الرجل كما عند بعض أصحاب السنن الذي دخل الجنة في فرع شجرة نحاه عن طريق ناس فهو يتقلب في الجنة، فرع شجرة نحاه. طب ما احنا عمال، طب اللي شغال في البلدية ده وعمال بينحي كل يعني زبالة البلد كلها بيحطها، ها؟ هل هينال هذا؟ وفي فرع الشجر وفي زجاج وفي ما يؤذي وفي كل شيء، في كل شيء، لكن مش كل واحد. يبقى إذن لا يمكن هنا أن تفضل هذا عليك باعتبار إذا كان في النص قد. وثانيا هذا يقول ورد النص برد هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة الذين أسلموا بعد مع بعض الصحابة الذين أسلموا من قبل، صحابي وصحابي مش صحابي وتابعي، قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. مع أننا لو جئنا نفضل هنقول أمامنا رجل أنفق جبلا ورجل أنفق مدا فخيرهما الذي أنفق جبلا، والنبي يقول لا بل هذا لا يبلغ ذاك. يبقى مسألة التفاضل منقطعة هنا. فلا أقول مثل ما قال طلعت زهران مرة إن جهاد صلاح الدين أيوبي فاق جهاد خالد بن وليد وكذا، وأنا فعل ما لم يفعله خالد بن وليد. فالتفاضل إنما يكون مجموع أمرين ظاهر وباطن، وما في القلوب والباطن لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا قال أحمد فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي ولو أتوا بكل العمل، وجاء في الأثر لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. نعم
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما العائد أو الفائدة الراجعة إليهم بتكذيبهم الأحاديث الواردة في كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عقيدتهم من أي جهة؟ هذا
الغلو في النبي، العائد الغلو في النبي، نصرة المذهب، الغلو في النبي إن عندهم يتنافى مع مقام النبي أن يكون أبواه في النار أو أن يكون أبواه في على الكفر، بل والسلسلة ليس الأب المباشر بل وكل من حضر. ولهذا تعدوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليثبتوا أيضا أن أباه كان على الإسلام، وإنما الكافر عمه، الكافر عمه. والبعض أيضا أول في النبي، هذا بالنسبة لعمه، والعم يطلق ويراد به الأب، وأتم بالكلام بقى المطلق قاعدة مطلقة، فعلا عم قد يطلق ويراد به الأب، لكن أبو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول يوجد حديث في سنن الترمذي معناه لا يدخل النار من رأى.
الأفضل نقول جامع الترمذي من السنن، كتابه الصحيح الجامع، جامع الترمذي. نعم
يقول لا يدخل النار من رآني ومن رأى من رآني، فهل هذا الحديث صحيح؟ ولو كان صحيحا فليؤخذ منه أن كل من رأى الصحابة يكون في الجنة؟
من رآني مؤمنا بي ولم يكن هناك مانع إن صح الحديث، وليس جملة من رآني، وإلا أبو جهل رأى النبي وأبو لهب رأى النبي. من رآني مؤمنا بي ومات على ذلك ولم يكن هناك مانع، هذا هو. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كيف نسبه من جهة أمه؟ قال أمه أمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة.
عندك يا أحمد كأسل إيه؟ ما يصلح، باب الوعيد بيكون عام. طب ايه الشاهد في الحديث للقعد؟ العلماء قالوا كده، اجمعوا على العلماء اجمعوا في اجماع، والذي قال به بعض العلماء يبقى ما تعللش، ما تجيش تفهم حديث في ضوء قول، لكن تفهم حديث في ضوء حديث صريح، تفهم حديث في ضوء اجماع، لكن ما تفهم حديث في ضوء قول، في ضوء قول لا. ليه؟ للقول الاخر ان نرد هذا الاعتبار، ان نرد هذا الاعتبار. نعم. فلهذا نقول ليس هذا من باب، لان النبي الامر الثاني ان كلمه حينما نقول من باب وعيد، يعني من باب وعيد تساوي هذا نوع لا عيب، كلمه من باب وعيد ما نقول هذا الحديث فيه هذا من باب الوعيد، يعني من باب وعيد، يعني هذا من باب النوع لا العيب، يعني قد يتخلف، لأن باب الوعيد يتخلف، باب الوعد لا يتخلف، باب الوعيد يتخلف، لكن باب الوعيد يتخلف ما بقي نوعا، أما إذا تحول إلى عين فلا يمكن تخلفه. لاحظوا انتبهوا، أما أقول هذا باب عين لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل النار قتال الجنة قتال، أقصد لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة، نقول هذا كل من باب وعيد، يعني ممكن أن يدخل قاطع رحم يدخل الجنة، ممكن أن يدخل من في قلبه ذرة كبر ممكن يدخل الجنة، هذا من باب وعيد. لكن لو عين أحد فلا يمكن التخلف، لا يمكن، ولا يدخله حتى نسخ، ولا يدخله نسخ، يبقى هذا لا يمكن التخلف. طالما حصل تعيين فلا يمكن أن يحصل تخلف في هذا، إذا كان فعلا نصا في أنه فين؟ في أنه في النار، نصا أنه يكون في النار. فبعض الوعيد لا يتخلف في معين، لأن من شهد له النص بجنة أو نار وجب أن نشهد بها. أما في خصوص بعض الصحابة اللي ورد فيهم الحديث، الحقيقة نعتبر هذه من النقاط المشكلة بحق. ليه؟ لأننا لو أولنا أمكن أنه أول حديث لما قالوا هنيئا له الجنة فقال لا إن الشملة التي قالها تستعر عليه نارا، بعض العلماء يقول هذا باب وعيد، يعني يعني ما لم يتب من ذلك والله يوفقه للتوبة، ما لم يكن هناك مانع وعنده مانع عظيم وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا بيان جزاء من غلى شمل، وليس بيان أن هذا الرجل عينا سوف يكون في النار. بعض قال هذا من هذا من هذا الباب. طيب ده الحقيقة بترتب عليه مسألتين، مسألة لو ثبتت لجعلت قلوبنا قوية في التعليل هذا، ألا وهي لو الأمة أجمعت على أن أحدا من الصحابة لا يدخل النار وأن الصحابة معصومون من دخول النار، لو في إجماع في هذا أو نص في هذا لا وجب تأويل كل ما جاء في نظير هذا على هذا المحل. لكن الذي يظهر ورود النصوص بخلاف هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث تعرفونه. فهؤلاء إما أن يكون صحابيين من صحبة الفضل، وإما أن يكون منافقين، نقول ممكن حمد لك هذا في المنافقين، لكن نقول يرد تأويل المنافقين لعله أن يخف عنه ما لم ييبس، والمنافق لا ينتفع، المنافق كافر والكافر لا ينتفع، تجعل جريدة أو تجعل دعاء ما ينتفع، فيبقى أنهما يدخلان في الصحبة. طيب تأويل بقى آخر، أن عذاب البرزخ تكفير لعذاب الآخرة، بمعنى هو في النار نار البرزخ، فيعذبان وضع الجريدة في البرزخ، لكن في نار الآخرة لا يدخل نار الآخرة، إنما هذا إنما يكون فين؟ في البرزخ. فده مبحث أنا بعتبره مبحث شائكة الحقيقة، وكلام أهل العلم فيها قليل جدا على باب تأويلات واحتمالات. يعني إحنا نقول الصحابة كلهم عدول، نجزم بهذا؟ نعم. ليه؟ الأمة متفق على هذا، الصحابة كلهم عدول، فلا يأتي واحد يطعن في عدالة صحابي، عندنا إجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وبالتالي يكون عندنا قوة في الطرح. أما مسألة هل ممكن أن يدخل صحابي أو يشمله النصوص الوعيد ويدخل فعلا النار أو كذا، هذه مسائل المشكلة. ليه؟ فيها احتمالات، وبوجود أكثر من نص من الشملة التي وحديث ابن عباس إنما يعذبان، وجد غير أيضا نظير هذا موجود بعض الأحاديث في ذلك، فيمكن أن يقال هذا من باب وعيد ويتخلف. طيب والذين عذبوا في القبرين وقال الله أن يخف عنهم، ما دليل إشارة إنهما يعذبان؟ قال إنهما لا يعذبان، لم يعد الأمر من باب وعيد عام. طيب لكن ممكن أن يكون الأقرب، الأقرب وبه تجتمع الأدلة، أنها نار البرزخ وليس نار الأخرة. طيب هل نار الأخرة هم معصومون؟ أقول لك ما عندي قاعدة سلفية مجمع عليها ولا نص مجمع عليه، لكن عندي رجاء، عندي رجاء أن الصحابة وعمل الصحابة أنهم أرجى من يدخل تحت المشيئة ويغفروا ما دون ذلك مشاء، لأن يغفروا ما دون ذلك مشاء قطعا لابد أن يقع جنس يغفر له، وقطعا لابد أن يقع جنس يعذب. انتبهوا من الفائدة دي، حديث عبادة بن صامت في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شيء فعقب في دين فوق كفر ده، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستر الله فأمره الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. الله يغفر لبعض ويعذب بعض، فقطعا هيقع جنس يدخل النار لم يغفر الله له، ودول اللي عزموا في النار وخرجوا بالشفاعة قطعا، لكن من لا يعين أحد، وقطعا هيقع جنس مغفور له. فرجاؤنا أن يكون الصحابة من هذا الجنس الذي يغفر له، لأن للقوم من الحسنات والمقامات ما ليس لغيره، وهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله في الوسطية كلاما نحو هذا. فإما أنهم تابوا من معاصي وكذا، وإما أن لهم من الحسنات وكذا ما يغفره الله عز وجل لهم بإذن الله. يبقى دي مسألة أنا أعتبرها من مسائل الدقيقة والحقيقة غير موجودة في الكتب استيعابا، وإنما هي نتف، إنما هي أحرف تحتاج إلى تربيط وتجميع، وليس شيء فيها يجزم به. ولعل بهذا الطرح الذي طرحته تجتمع أدلة، تجتمع أدلة في هذه المسألة. وهي وجود أدلة في معينين يعذبون، ولا يمكن أن يقال بأنهم ليسوا من الصحابة، وعدم وجود نصوص أنهم معصومون من النار ولا إجماع في مقابل هذه النصوص. فيمكن الجمع بماذا؟ بأن بعضهم فعلا ثبت هذا لكنه يحمل على نار البرزخ. ومن الأمور التي يغفر العبد بها في الآخرة اللي ذكرها شيخ سامع 10 أمور، منها ما يجدوه في البرزخ، ما يجدوه فين؟ في البرزخ. هذا مما يغفر الله عز وجل به، إن قد يغفر الله عز وجل لبعضهم بما يحصل في البرزخ. فبهذا يكون بهذا الطرح أمكن لملمت هذه المسألة وجمع، وإن كنا لا نقطع ونجزم بذلك، لكن نقول هذا الذي يظهر. يبقى أنه يكونون من أرجى من له سيئات ومات عليه ولم يتب أن هذا هؤلاء صاحب يكونون من أرجى من يغفر الله عز وجل، لأنه سيحصل جنس يغفر الله عز وجل وسيحصل جنس يعذبه الله عز وجل، والمرجو أن يكون الصحابة من ذاك الجنس الذي يغفر الله عز وجل لما له من السوابق والفضائل. تمام؟ لكن بحسوا كده على الجهاز بتاعكم هتلاقوا الأجهزة مش هتجيبها، مش هتجيبها الجهاز مجموعة، يعني تجد نتف تأويل، مثلا إن الشمة التي غللت سعي نارا هل ده جاز منه في النار أو هذا من باب وعيد أو ما لم يتب أو ما لم يكن مانع وهكذا. لكن هيبقى حديث مع بس مثلا عين بقى ده ما يمكنش أقول من باب تأويل، وأيضا هيبقى ممكن أقول ممكن يكون منافقين، لكن يمنع هذا أنه انتفع بالجريدة والمنافق ما ينتفع. فلهذا أنا وضعتها المسألة بلملمتها، ده ممكن أقصى إحنا ما تجده. فاللي يجد مزيد علم في هذه المسألة بإجماع أو نص أو كذا فليجد به على ما ليس إيه عنده. لكن هذه المسألة انشغلت بها فترة أو أنا مشغول بها، لكن هذا أعلى ما توصلت إليه في لملمة هذه الأمور حتى لا نسقط نصا ولم نجد في ذلك إجماعا أو جزما أو معتقدا لبعض أهل السنة، لكن هذا الذي يمكن لملمة الأمر في هذا. طيب هيبقى خاتمة البحث، وهل إذا دخل أحد من الصحابة إذا عذب في البرزخ هل هذا ينقص كونه عدلا من العدول؟ الجواب لا. طب يتعارض مع فضله؟ الجواب لا، لكن يتمشى مع بشريته، وكل بني آدم خطاء، ويتمشى مع مبحث عدم العصمة إلى الأنبياء، واضح؟ فلا إشكال في ذلك ولا يقدح، ويبقى الصحابة كلهم عدول ويبقى الصحابة أفضل الأمة ويبقى التفضيل باعتبار جنس وحد فهذه المسألة النار تكون تنقية ليبلغ مقاما مقاما معروف، مقامه موجود هو أرفع المقامات، إلا شيء اقتضى تطهيره من ذلك فطهر، فهذا لا يمس المبحث الأصلي، ودي مسألة هي دي بقى المهمة بقى، لا يمس المبحث الأصلي. لهذا هناك المسألة دي ليست مسألة سهلة، المسألة دي ليست مسألة سهلة ولها فروع ولا بد من ضبطها باتزان باتزان. نعم نعم يعني ده ثابت؟ لا يعني ثابت مصنف موجود يعني، ولا واحد بيقول انا سالته في ايه؟ طيب اقرا كده السؤال.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل في حديث القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وهما من الصحابة دليل على أن كل من مات فإنه يعذب في القبر؟ فقال السائل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين. قال الشيخ نعم. قال السائل مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال فأعاد الشيخ ما سمعت. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. الحديث الشاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة. قال الشيخ وما يعذبان في كبير. السائل أي نعم الشاهد أنهما يعذبان وهما من الصحابة. قال الشيخ نعم. قال السائل وبالقطع الصحابة أفضل ممن بعدهم، فهل يدل هذا على أن كل من مات منا سيعذب؟ الشيخ لا. السائل طيب تعديل الصحابة. قال الشيخ ما يعذبان في كبير، هذان الرجلان يعذبان في أمر عصي الله فيه. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فمن فعل هذا فإنه يعذب في قبره. السائل لكن نحن لسنا أفضل من الصحابة. الشيخ أي نعم، لكن إذا تجنبنا هذا العمل الذي هو سبب التعذيب فإنه إذا زال السبب زال المسبب، فهما يعذبان لهذا الشيء؟ أي نعم.
يعني كاد المبحث يدخل، بس طبعا ده مبحث واللي احنا بنبحثه ده محمد، يعني كاد طبعا لو هو الشيخ في وسط المصريين كانوا جابوها بطرح اخر. هو الثاني بقى هو اهم حاجة عنده السائل ان هو احنا ممكن ما نعذبش، ولا معنى ان يكون الصحابة عذبوا باحنا حتما هنعذب، فده مبحث سهل. انما المبحث اللي نبحث فيه الان لا، ده مبحث علم متخصص قوي صعب صعب، هذا مبحث صعب احنا نتحدث فيه الان، هو مبحث صعب. فهل عدالة الصحابة يتنافى مع تعذيب بعضهم؟ وهل ما فكره النبي من النصوص من باب وعيد عام ولا من باب تعيين؟ طيب وأجبنا أن هو فيه التعيين ورد في السنة في هذا. طب هل يتنافى مع العدالة؟ يتنافى مع الفضيلة؟ يتنافى مع كذا؟ طب كيف يعذب يكون أفضل؟ تمام، كل هذا أمكن الجواب عنه أن هذا لا يمس، وهذا جزء تطهير، وأن هذا لو كان نقول الصحابة معصومين لكان يمكن أن نجيب هذا الجواب. طيب فيبقى أننا نقول بأن الأقرب من هذه النصوص بارك الله فيكم أنه ليس الصحابة معصومين من هذا، لكن أرجى لنا أن نقول بأن هذه النصوص نحمله على البرزخ لأن غاية ما ورد بالنصوص البرزخ، وأن هذا مكفر لهم عما في الآخرة لما لهم من المقامات والسوابق والفضائل والحسنات التي بينتها النصوص، ولأن النصوص بينت أن الذي يموت على المعصية ليس يجزم بعذابه بل يغفر الله عز وجل لمن شاء ويعذب من شاء، وهو لا أرجى الصحابة أن يغفر لهم إن شاء الله تعالى. لكن مع التسليم جدلا أن الصحابة هيعذب حتى في الآخرة فإن ذلك لا يتناقض مع المقام العام، لأن المقام العام هذا إنما هو موجود، وإنما احتاج الصحابة إلى أن يطهر بمثل هذه بمثل تحقق هذا الوعيد، مثل تحقق هذا الوعيد. نعم، ولا تعني الأفضلية العصمة، العصمة لا تعني الأفضلية العصمة. نعم نعم نعم، ما هو احنا قلنا ده تأويلته. نعم نعم،
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى
كيف لا ما يعاني، لأن مش نص الأمة شهدت بالخيرية ولا شهدت بالجنة؟ من شهدت له الأمة بالخيرية ده قول لأهل العلم يقول نشهدوا بالجنة. ليه؟ لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. نقول عندنا شهادتان، شهادة بفضل وشهادة بجنة. شهادة بفضل إذا شهدت الأمة لأحد بفضل فإن مخالفتهم ضلالة في الفضل. طيب أما إذا شهدت الأمة بأن فلانا في الجنة فاعلم أن هناك نص لذلك، علمناه أو لم نعلمه. أما بمجرد الشهادة بالفضل نشهد له بالجنة، فإن الشهادة بالجنة بحديث أنتم شهداء في الأرض كانت من قبل النص لا من قبل الشهادة بالفضل، ولكن وافقت الشهادة بالفضل النص فقال وجبت. إذا نحن نحتاج إلى من يقول وجبت، ومن يقول وجبت مات، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما يخصنا كأمة الشهادة بالفضل، وأن من خالف الأمة في من اتفقت على الشهادة بالفضل ضللناه، كيف تخالف أمة؟ ولهذا يا عبد اللطيف لم يأتي عندنا شهادة واحدة في الأمة أن فلان في الجنة بدون النص، ولهذا نقول الأمة شهدت لملك بالنص، هل تشهدون أن ملكا في الجنة؟ شهدت لملك بالفضل، قائل هذا القول يستطيع أن يقول ملك في الجنة؟ الشفيع في الجنة؟ ولا يقول أرجى؟ نقول خلاص، بالتالي نقول بقى أرجى من يكون من الجنة من اتفقت الأمة على الثناء عليه. يبقى الحد اللي أجمعت الأمة عليه الفضل مش الجنة، واللي أجمعت الأمة على فضله مخالفتهم فيه ضلالة. طيب والرجاء فيه أرجى، أما الجزم بالجنة فقد وقع من قول النبي وجبت، ولم يقع من شهادة الصحابة. الصحابة لم يشهدوا لهذا الرجل بجنة، إنما قالوا ثناء أثنوا عليا خيرا. يبقى اللي فعله الصحابة الثناء بالخير مش الجنة. من اللي قال الجنة؟ وجبت. وبعد النبي لا يوجد أحد يقول وجبت. من هنا نضع العلم في نصابه. إيه العلم؟ أن من شهدت له الأمة بالفضل وجب قبوله ومعارضته ضلال، ومن شهدت له الأمة بالجنة وجب تقييده بأن الأمة طلعت على نص وليس مجرد الشهادة. وبالتالي من قال بهذا القول، ده موجود عند بعض العلماء، من قال بهذا القول لزمه أن يعين لنا مالكا الشافعي أحمد الأوزاعي إليه. طب اثنين، لزم لنا أن يعين لنا عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وهؤلاء، لأن الأمة شهدت لهم بالشر. هنجيب له طابور في الشر ونجيب له طابور في الخير ونقول له اشهد لا إله بالجنة واشهد بالنار، هيهدم القاعدة ولا نعين أحد من أهل الجنة بجنة النار إلا بالنص. بالنص قالوا ولم يقولوا وما أثنى عليه أهل العلم. واضح يا إخواني؟ أهو أنا أعيد لك، أهو سيدكم في النار هتلاقي كل علماء يقول لا. طب ليه؟ ما هو شهيد ما له بالشر، ما من سلفي إلا شهد سيدكم بالشر، ولهذا الذي شهد له بالخير ليس سلفي. هتولي سلفي على وجه الأرض بحق يشهد لهذا الرجل بالخير، إنما يشهد له بالشر كلنا. ولهذا ومحنا لو حد يصنع سيدكم قد يبقى ده ضل منحرف. واضح يا عم لطيف؟ نعم. الله أكبر.